بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الصلاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالصلاة، وكلما حرص المسلم على الإتيان بهذه الآداب كلما كانت صلاته أقرب إلى السنة وأرجى للقبول وأحرى أن ينتفع بها المصلي. فمن هذه الآداب رفع اليدين والأصابع ممدودة، فعند تكبيرة الإحرام من السنة أن يرفع المصلي يديه وأن تكون أصابعه لا مفرجة ولا مضمومة ضما تاما، ولكن يفرج بينهما شيئا يسيرا، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا. وكذلك أيضا من الآداب أن يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، وهذه السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، فهذه سنة من السنن. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرنا معشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. كذلك أيضا من الآداب أن يأتي بدعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، وذكرنا شيئا من هذه الأدعية عندما تحدثنا عن الخشوع، فهي أدعية كثيرة كلها تجعل المسلم يقترب من ربه ويخشع في صلاته ويستحضر ذنوبه ويسأل الله جل وعلا أن يعفو عنه، وكذلك أيضا تشتمل في جميعها على تمجيد الله وتعظيمه وإجلاله. كذلك أيضا من أدب الصلاة، وهو أدب يتعلق بصلاة النافلة لا في صلاة الفريضة، وهو التسبيح والتعوذ والسؤال أثناء القراءة. فإذا مر المصلي في أثناء صلاته بآية فيها تسبيح سبح، أو آية فيها ذكر الجنة سأل الله من فضله، وإذا مر بآية فيها ذكر النار تعوذ بالله، وهذا في صلاة النافلة لا في صلاة الفريضة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى، وكان عليه الصلاة والسلام إذا مر بآية فيها خوف تعوذ، وإذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية فيها تنزيه لله سبح. وكذلك أيضا من الآداب جعلوا الظهر مستويا في الركوع بحيث يكون الظهر مستويا وعموديا على الرجلين، فلا يكون منحنيا ولا يبالغ أيضا في الخف حتى كأن رأسه يلمس الأرض، بل يكون الظهر مستويا، وذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء استقر. كذلك أيضا من الآداب وضع الكفين على الركبتين في الركوع، فلا يجعل كفيه على فخذيه ولا على ساقيه، ولكن يجعلهما على ركبتيه أثناء الركوع، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك حتى تطمئن، وإذا سجدت فأمكن جبهتك من الأرض حتى تجد حجم الأرض، يعني يلامس رأسك وتلامس جبهتك الأرض، ويفرج الأصابع قابضا على ركبتيه. كذلك أيضا من الآداب التسبيح في الركوع والسجود، فيقول المصلي راكعا سبحان ربي العظيم ثلاثا، ويقول ساجدا سبحان ربي الأعلى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، كما حدث بذلك حذيفة رضي الله عنه عما رآه وسمعه من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يضم الأدب، ونختم بهذا الأدب، تفريج الأصابع راكعا وضمها ساجدا، فعند الركوع تفريج الأصابع وعند السجود ضمها، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام إذا ركع فرج أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه، فهذه هي السنة التي ينبغي للمصلي الحفاظ عليها، وهي كما ذكرنا تفريج الأصابع في الركوع وضم الأصابع في السجود، وإذا ركع فإنه يفرج هذه الأصابع ويباعد بينها أثناء الركوع بحيث يصير متمكنا من ركبتيه قابضا عليهما، على خلاف السجود فإنه يسجد وقد بسط كفيه على الأرض وضم أصابعه. فإذا هذه بعض السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة قيامه وفي صفة ركوعه وفي صفة سجوده، وهي من الآداب التي هي من كمال الصلاة، فإن المرأة إنما يؤجر على صلاته، إذا أتى بهذه الصلاة قد استكمل قبل دخوله في الصلاة شروطها، وإذا صلى أتى بأركانها التي لا تصح إلا بها، وكملها بالواجبات التي هي من تمام هذه الصلاة، وحسن صلاته بالسنن والآداب حتى تكمل له صلاته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الصلاة الخاشعين فيها المخبتين فيها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ عندي أسهم، فيقول فضيلة الشيخ في أكثر من شركة، فيقول كيف أزكي هذه الأسهم؟
الحمد لله، الأسهم تختلف، فمن هذه الأسهم ما أعد للمضاربة، والمضاربة أي المتاجرة فيها في سوق الأسهم، فتنوي بهذه الأسهم بيعها وحيث ارتفع سعرها. فمثل هذه الأسهم التي هي منزلة منزلة عروض التجارة فإنها تزكى، وزكاتها إذا جاء حولها فإنك تحسب هذه الأسهم بقيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة، وتخرج عنها ربع العشر أو 2.5% أو تقسم المبلغ الذي هو حاصل قيمة هذه الأسهم على 40 وتخرج زكاة مالك. هذا إذا كانت هذه الأسهم معدل المضاربة. وأما إذا كانت الأسهم يراد بها الاستفادة من عود الأرباح عليها، فإنه في هذه الحال لا تزكى الأسهم، وإنما يزكى المبلغ الحاصل من الأرباح التي جنيتها من هذه الأسهم، وتستقبل بهذا المبلغ حولا جديدا، فإذا حال الحول على ما بقي من المبلغ أو على المبلغ فإنك تخرج منه ربع العشر زكاة مال، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66888، يقول أو تسأل تقول ابني عمره في 15، هل يجوز أن يكون لي محرما في العمرة؟
إذا بلغ الصبي، وذلك باحتلامه أو بإنباته الشعر الغليظ أو ببلوغه 15، فإن هذا يكون محرما، وذلك لأنه مكلف، فإذا كان مكلفا فإنه يعد محرما، يصح أن تسافر المرأة معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وأول ما يفهم من لفظ المحرم هو من كان بالغا، فالصبي لا يصلح أن يكون محرما، فإذا بلغ فإنه يعد محرما ويصح أن يكون ببلوغه هذا السن، وهو سن 15 أن يكون محرما، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز تحديد أوقات لزيارة الزوجة لبيت أبيها؟
زيارة الأرحام إذا كانوا من الدرجة الأولى خصوصا كالوالدين والأرحام تعد من الواجبات، أو صلة الأرحام تعد من الواجبات، ومن أوجه تحقيق صلة الرحم زيارتهم. وهذه الزيارة متى ما كانت المرأة مشغولة في حق زوجها وأبنائها فإنه يجوز للرجل أن ينظم هذه الزيارة بحيث يحقق المقصود من صلة الأرحام، وكذلك أيضا يجمع ما بين حقه وحق الأولاد وحق البيت وحق المرأة في زيارة أقاربها من المحارم. إذن فالمسألة ينبغي أن تكون مبنية على التنظيم أو مبنية على التراضي، ومتى ما كان التراضي موجودا بين الزوجين في هذه المسألة أو التنظيم الذي ينظم الحقوق الواجب على كل من الزوجة تجاه زوجها وأبنائها وبيتها وبين حقها في صلة الرحم، فإن مثل هذا التنظيم يحقق مثل هذا المقصود، فلا حرج في تنظيم ذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نعم أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول كنت يقول مسافر وفاتتني يقول صلاة الظهر ويقول ثم رجعت إلى المنزل وصلت يقول المنزل قبل صلاة العصر هل أصليها 4 ركعات أو ركعتين؟
السفر أحكامه تترتب بكون المسافر قد خرج من حدود محل إقامته، فإذا خرج المسافر ترتبت أحكام السفر من القصر والجمع والفطر وغير ذلك، وكذلك أيضا إذا رجع فإن هذه الأحكام تنقطع في حال رجوعه، فإذا رجع فإنه يجب عليه أن يصلي الظهر تماما وكذلك العصر تماما، والأصل أنه لا يجمع في حال كونه مقيما، فما كان ينبغي له أن يفعل مثل هذا الفعل إذا كان وقت العصر قد دخل، أما إذا لم يدخل وقت العصر فإنه يصلي الظهر في وقتها 4 ركعات وينتظر حتى يدخل وقت العصر بعد ذلك فيصلي العصر 4، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، تفضل.
على إسحاق.
الله يبارك فيك محمد، يحفظك.
دكتور سالم.
الله يحييك يا أخي.
الله يحييك شيخ، حالك؟
الله يسلمك.
سؤالي شيخ، أنا سافرت البلد يعني بلد فقر يعني. شفت من المسجد قرى ماشي مطوى، كل واحد ليش صليبهم؟ قلت ليش ماشي مطوى؟ قال مطوى يبقى راتب، وين يبقى نحن؟ الحالة قلت أنا يعني واحد إنه يبني هناك في الأرض يعني تأخذ تسوي وقفة حق المسجد يعني، وبنيت دكانين عشان هالمسجد وراتب يكون للمطوع. هاي السؤال الأولاني، فهمت شيخ؟
نعم.
سؤال الثاني، مثلا أيام العين صليت صلاة الظهر العين، طلعت من هناك وطبعا صليت للجماعة يعني، طلعت وجيت الشارج وصليت بعد صلاة المسافر يعني ركعتين يعني، وجيت الشارجة أدن صلاة العصر، وأنا صليتني صلاة العصر هناك يعني، صليت الظهر وبعدين العصر. سؤال الثاني. سؤال الثالث، مثلا أنا جيت المسجد وكبرت مطوع ركوع يعني مو بالسجود، كبرت قال سمع الله العميدة، هني هنا بعدني ما وصلت يعني، هل أنا هالركاح أنك كملت ولا لا؟ ترى السؤال بس هذا أحسنت.
جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله رد، الله يحفظك، تسمع إن شاء الله، حياك الله. جفاف الشيخ، سؤال محمد يقول إنه سافر إلى دولة يقول فقيرة، ويقول هناك في القرى يعني المسجد لا يوجد فيه يقول الإمام، ويقول فضيلة الشيخ إنه بنى وقف عبارة عن دكان أو شيء من هذا القبيل، ويعني وضع إمام للمسجد، ويقول حددت له راتب أعطيه كل شهر، فيقول هل لأجر؟
الحمد لله، مثل هذا الفعل لا شك أنه من الأعمال الفاضلة، من الأعمال الصالحة، من الأوقاف التي يجري للعبد أجرها في يوم القيامة، خصوصا إذا كان هذا يتعلق ببناء المساجد والقيام عليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، وذكر منها صدقة جارية، وقال عليه الصلاة والسلام 5 يجري أجرهن للعبد، إنما قوله عليه الصلاة والسلام إن مما يلحق المؤمن من عمله بعد وفاته 5، وذكر منها أو مسجدا بناه أو عينا لابن أو نهرا أجره، فإذا إلى غير ذلك ما ورد من الأعمال التي تجي للعبد والشاهد، لكن الشاهد من الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام أو مسجدا بنا. فهذه من الأوقاف والأعمال التي تجري للعبد حتى بعد وفاته. وكذلك أيضا قد أحسنت بأنك قد يعني جعلت هذا الأمر له إمام مخصص له حتى ينتظم الناس في الصلاة، وخصصت له راتبا، وهذا يعتبر من الصدقات. وإذا كان هذا الإمام فقيرا فيجوز لك أن تعطيه من الزكاة، فتخرج زكاتك أو زكاة من يريد أن يزكي عليه، لأنه محتاج قد حبس نفسه لأجل صلاة الناس، فهو من الأعمال الفاضلة التي يؤجر عليها العبد في حياته وبعد مماته، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ أحمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ أحمد، فضل.
الله يجزيكم الخير.
الله يبارك فيك.
حكومتنا الرشيدة.
آمين آمين.
قال عمرك نحن نبغي نسأل الشيخ بخصوص تصرف بعض المصلين في المساء، وما هو دور الإمام والمأموم إذا كان رأى مثل هذا التصرف؟ اليوم قال عمرك يوم الدش المسجد ويقيمون الصلاة، طبعا الإمام يكون واقف في الأمام، فإذا كبر الإمام بعض من الأخوة في الصف الأول إذا ما كان مكتمل أو الصف الثاني، شو يعمل؟ ياخذ الطرف ما يوقف مع الناس، يتطرف بنفسه سواء على اليمين، وتلقى واحد ثاني واقف على اليسار، زين اللي في النص منو بيسد المكان او منو بيكمل الصف؟ فهذه التصرفات طال عمرك شو علينا نحن كمأمومين يوم نشوفهم ونلاحظهم؟ هل ناخذهم من ايديهم ونقربهم الى الصف عنوه، ولا نخليهم على حالهم، ولا نخبر الإمام ونقول له نصحهم؟ وبعض من الناس ما يرضى بالنصيحة، يقول لك أنا أجلس على كرسي، وهذاك يقول لا أنا بس أوقف على الطرف عشان عقب بيكتمل الصف. طب أنت كمل الصف أول وبعدين خل غيرك يوقف على الطرف، صح ولا لا؟
صحيح صحيح.
هذه التصرفات شو نعمل فيها طال عمرك؟ وجزاك
الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ أحمد، تسمع إن شاء الله النصيحة من الشيخ. حياك الله. أعود الشيخ سؤال محمد، يقول أنه سافر إلى العين ويقول هناك صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم يقول رجعت إلى الشارقة وصلت يقول قبل أذان العصر، هل يعيد العصر مرة أخرى؟
من صلى الصلاة حيث أمر بها في سفره فرجع إلى محل إقامته فإن ذمته بريئة وصلاته التي صلاها صحيحة، فلا يطالب بالإعادة لأن ذمته قد برئت بأداء صلاته. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان في المسجد رأى رجلين لم يصليا في القوم فدعاهما، قال ألستما بمسلمين؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ما منعكما أن تصليا؟ قالوا يا رسول الله صلينا في رحالنا، أي نحن اكتفينا بصلاتنا لأننا قد صلينا وبرئت ذمتنا. فلم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بإعادة الصلاة، ولكن أرشدهم إلى جعل هذه الصلاة التي يصلونها مع الإمام نافلة، وهذا يدل على أنها قد صحت منهم الأولى فريضة. فقال عليه الصلاة والسلام إذا أتيتما مسجد الجماعة فصليا فإنها لكما نافلة، وهذا يدل على أن صلاتهم الأولى وقعت فريضة صحيحة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول دخلت المسجد يقول والإمام في الركوع، فيقول كبرت للركوع وأنا نازل إلى الركوع، الإمام يقول قال سمع الله لمن حمده ورفع من الركوع، هل تحتسب لي ركعة؟
هذه مسألة مهمة ويقع فيها الخطأ عند كثير من المصلين، وهي أنهم يعتبرون أن تكبيرهم قبل تكبير الإمام يعد إدراكا للركوع وقد رفع الإمام، أو يعدون إدراكهم للركوع بعد تكبيرة الإحرام، وهذا خطأ من الطرفين. لأنه حتى يصح أن يكون إدراكك للإمام راكعا لابد أن تدرك والإمام راكع، فليس مجرد التكبير كافيا في إدراك الركوع. وكذلك أيضا إذا رفع الإمام فقال سمع الله لمن حمده ثم أنت كبرت فقد فاتك الركوع، لأن الإمام قد رفع من الركوع فلم تدرك الإمام راكعا. والأصل في إدراك الركعة أنك إذا شككت في إدراك الركعة فالأصل أنك لم تدرك الركعة، فالأصل أنك لم تركع مع الإمام إذا شككت في هذا الركوع. أما إذا رأيت الإمام راكعا وكبرت وحين تكبيرك لا زال الإمام راكعا فإنك مدرك للركوع. إذن هذه المسألة لابد أن ينتبه لها، فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فكبرت أنت فقد فاتك الركوع، لأن الإمام قد رفع من الركوع بقوله سمع الله لمن حمده. أو أنك كبرت فإذا بالإمام قد رفع من الركوع، وذلك أن بعض الأئمة لا يقول سمع الله لمن حمده إلا إذا ارتفع واستوى قائما، فإذا رفع الإمام راكعا واستوى قائما وأنت قد رأيته قد رفع من الركوع وإن لم يقل سمع الله لمن حمده فقد فاتك الركوع. إذن فلا بد من الاحتياط في هذه المسائل، وأن لا يعتبر المرء مجرد كونه كبر فركع أنه مدرك للركوع، إلا إذا كان الإمام راكعا وتيقن أنه لأن الإمام راكع، أو أنه كبر فركع وعلم أنه أن الإمام لم يرفع من الركوع وقال سمع الله لمن حمده بعد أن ركع وتمكن هو من الاطمئنان في ركوعه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ معنا هذه المكالمة. عدلي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عدلي.
الله يديكم العافية.
الله يعافيك، جزاك الله خير، الله يحفظك.
عندي سؤال للشيخ، احنا في المصحف الشريف في بداية المصحف عن بنلقى بعض الكلمات ألف لام راء ألف لام ميم كاف هاء ياء عين صاء، ليش احنا لم نقرأ بنقرأها كأحرف متقطعة ما بنقرأها ككلمة واحدة؟ يعني مثال كاف ها يا عين صاء، ليه ما نقول كهيئة؟ السر في كده شنو؟
ان شاء الله. جزاك الله خير خالتي، تسمع ان شاء الله الرد، حياك الله.
شكرا، بارك الله،
حياك الله، حفظك. سؤال الأخ أحمد فاضل الشيخ يقول بعض من المصلين يدخل المسجد والصف لم يكتمل بعد، يأخذ يقول أطراف الصف، ويقول للبعض من هؤلاء يجلس على كرسي يعتذر أنه يصلي على كرسي فيأخذ طرف الصف، والبعض يكون يعني صحيح سليم لكنه أيضا يأخذ طرف الصف ويقول الصف سيكتمل بعد ذلك، فيقول مثل هؤلاء كيف نتصرف معهم؟ هل ننصحهم؟ كيف ننصحهم؟ هل نخبر الإمام أو ماذا نفعل؟
هذه مسألة مهمة، يعني يقع فيها الخطأ من بعض المصلين هداهم الله، وهو أنهم لا يصفون ولا يتلاصون في الصف وإنما يصلون في أطراف الصف. وفي الحقيقة هذا فعلهم مشكل في الحقيقة. لماذا؟ لأنه إذا لم يكتمل الصف، إذا اكتمل الصف فإنهم يصلون في صفوف متقطعة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يكبر في الصلاة حتى يتأكد أن الصفوف قد استوت وأن المصلين قد حصل بينهم التراص، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب ذات يوم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا باديا صدره فقط تقدم قليلا، يعني صدره تقدم عن الصف، فقال عليه الصلاة والسلام عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. إذن فهذا خطأ يقع منه بعض المصلين، ويكون الخطأ أشنع، إذا كان الصف لا يكتمل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. لا ينبغي التساهل في هذه المسألة خصوصا من الأصحاء القادرين. وأما الضعفاء الذين يتأولون أنهم يعني كبار في السن وأنهم يقطعون الصف، فليس عليه أن ينظر إلى هذا الأمر، قف حيث ينتهي بك الصف وصلي ولو على كرسيك ولا عليك من هذا الكرسي، فإن الذي خلفك إما أنه سيصلي خلفك أو سيكون هذا الصف الذي خلفك قد قطع بسبب كرسيك، وهذا لا حرج فيه لسبب وجود الكرسي الذي هو عذر لك وأنت تصلي عليه، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ علي يقول في بداية بعض السور يقول نرى حروف ألف لام راء ألف لام ميم، يقول لماذا تقرأ مثلا بأحرف مقطعة، لماذا لا تقرأ كأنها كلمة واحدة ألف لام ميم تقرأ مثلا ألم؟
الجواب أن هكذا أنزلت وهكذا قرأها جبريل وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم، قرأها النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نقرأ كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وكما تلقى هذه القراءة نبينا عليه الصلاة والسلام من جبريل عليه السلام. إذن فالقرآن قال تعالى فيه وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم خبير، والله جل وعلا قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فنحن نقرأ كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة التي أنزل عليها القرآن، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الرحمن الهاموك، من مواقع التواصل عبد الرحمن الأصبحي، من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.